الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج.
اللهم صل على محمد.
مسألة 11. يقول السيد الماتن قدس سره: لو طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فإن كانت مستقيمة الحيض بأن تحيض في كل شهر مرة، كانت عدتها 3 قروء، وكذا إذا تحيض في كل شهر أزيد من مرة، أو ترى الدم في كل شهرين مرة، وبالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقل من 3 أشهر. هذا الضابط حتى لا تصبح شنو مسترابة، هذا الضابط. وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، إما لكونها لم تبلغ الحد الذي ترى الحيض غالب النساء، وإما لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع، كانت عدتها 3 أشهر لأنها في سن من تحيض ولا تحيض، يعني ليست من ذوات القروء، من ذوات الأشهر لعدم طروء الحيض عليها، فعندئذ لا بد لها من عدة. إن لم تكن عدتها بالقروء بالأطهار فتكون بالأشهر، ويلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها 3 أشهر أو أزيد. نقول: تارة تكون المرأة مستقيمة الحيض كما في التي تحيض في كل شهر مرة، أو تحيض في كل شهر أزيد من مرة، كذلك نفس الأمر لأنه صاحبة قروء. هلأ إذا كانت في كل شهر أزيد من مرة كما لو حاضت مرتين في الشهر، لابد أن يكون الفاصل بين الحيضتين أقل الطهر وهو 10 أيام، لابد كما قامت الأدلة على ذلك. أو ترى الدم في كل شهرين مرة، فهذه تعتد بالقروء بلا خلاف، أجده بين الأصحاب، يعني ما وجدت رأيا مغايرا لذلك. وطورا، هذا بالنسبة إلى المستقيمة الحيض، فتارة تكون مستقيمة الحيض وطورا لا تحيض وهي في سن من تحيض، أو لا تحيض أصلا وهي في سن من تحيض، إما لكونها لم تبلغ الحد الذي ترى الحيض غالب النساء، وإما لانقطاعه، انقطاع الحيض عندها، لمرض أو حمل أو رضاع، ويلحق بها حكما من تحيض ولكن الطهر الفاصل بين حيضتين 3 أشهر أو أزيد. فهذه مش مستقيمة الحيض، يعني إذا بتحيض كل 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر مرة، أو في كل عام مرة، هذا موجود. أي طبعا، يعني ليست مستقيمة الحيض. وتقدم أن المراد من القروء هو الأطهار نصا وفتوى، وقد تحدثنا عن ذلك بشكل مفصل في المسائل السابقة. وما يدل على كون العدة للمطلقات 3 قروء قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، خرج من تحت إطلاق الآية الكريمة بدليل خاص بقيد معين، كل من الحامل واليائس والصغيرة وغير المدخول بها كما تقدم، وبينا 5 يزوجنا على كل حال وإلى آخره، 5 يطلقنا على كل حال، مش هيك؟ وأيضا بالنسبة لغير المدخول بها بدليل خاص بالآية الكريمة، خرج بدليل خاص كل من الحامل واليائس والصغيرة وغير المدخول بها كما تقدم مفصلا بالآيات والروايات الصحيحة على ذلك. ومن الروايات الدالة على كون المراد من القرء الطهر وليس الحيض منها عن زرارة حسنة زرارة وعندنا صحيحة زرارة. بالصحيح نقول بأن هذه الرواية صحيحة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام سمعت ربيعة الرأي يقول من رأى أن الإقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال كذبة. هذا كذب، لم يقل برأيه، ولكنه إنما بلغه عن علي عليه السلام. فقلت أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟ فقال نعم، إنما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه. فإذا من رأيي يقول ربيعة الرأي يقول من رأيي أن الإقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين حدثان. فقال الإمام السلام هذا ليس رأي ربيعة الرأي، إنما يكذب، هذا رأي هو لعلي عليه السلام بقول علي عليه السلام القرء الطهر يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه. وأيضا مما دل من الروايات على كون القرء هو الطهر كما في معتبرة جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، إنما قلنا معتبرة لوجود سهل بن زياد فيها. حسن بإبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم، ولكن الصحيح أنها صحيحة كما تقدم أكثر من مرة في حسب ما نختاره وما نتبناه. أيضا من الروايات أن القرء هو الطهر رواية زرار، بل معتبرة زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال القرء ما بين الحيضتين، يعني هو الطهر، ما بين الحيض الأول والحيض الثاني طهر. وأيضا في موثقة حميد بن زياد، موثقة ابن سماعة، حميد بن زياد ثقة، وأيضا موثقة بجعفر بن سماعة أيضا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أول دم رأته من الحيضة الثلاثة فقد بانت منه، هي من الحيضة الثالثة. فعندما ترى أول قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه، يعني شنو؟ إنه يكفي الأطراء الأطهار، المناط ليس في الحيض، المناط في الطهر. وأيضا موثقة سماعة عن صفوان عن ابن بكير يعني عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير، وهذا واضح بأنه المراد منها الطهر. وأيضا في رواية إسماعيل الجعفي أيضا موثقة بابن سماع عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته قال هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث، يعني لم تنتهي عدتها إذ لم تدخل ولو برؤية أول الدم في الحيضة الثالثة. وغيرها من الروايات كما في الوسائل راجعوا الباب الرابع عشر والخامس عشر من أقسام العدد. ولكن هناك طائفة ثانية من الروايات على خلاف الطائفة الأولى مما أوقع البعض من الأعلام في علاج التعارض ومحاولة الجمع بينهما. ومن الروايات التي تعارض الطائفة الأولى كما في رواية موثقة علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن حسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال علي عليه السلام إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغسل أو من الثالث، يعني بعد انقضاء الحيضة الثالثة بتمامها والغسل أو الغسل. وهذا من رواية المعارضة موثقة إسحاق بن عمار، بل مرسلة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها، فقال: اذهبي إلى هذا فاسأليه، إلى علي عليه السلام. فقالت لعلي عليه السلام: إن زوجي طلقني، قال غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب. شنو عم بيقول لها غسلت فرجك؟ شنو على؟ فردها إليه مرتين، في كل مرة يقول لها: لا أنت مشتبه. ما أحد بجاوبك الجواب الصحيح الشافي والكافي في هذه المسائل إلا هذا الرجل. وهي يجول في ذهنها بأنه يلعب أو يهزو أو كذا. كل ذلك ترجع فتقول: يلعب. قال فقال لها: انطلقي إليه فإنه أعلمنا. قال فقال لها عليه السلام: غسلت فرجك؟ قالت: لا. قال: فزوجك أحق بوضعك ما لم تغسلي فرجك. لكن على فرض صحة هاتين الروايتين المتقدمتين التي من شأنهما أن تعارض ما تقدم من الطائفة الأولى من الروايات، والطائفة الأولى بعضها الصحيح كما تقدم وبعضها موثق وهي واضحة الدلالة على المراد، على فرض أو افتراض اعتبار هاتين الروايتين من شأنهما أن تعارضا ما تقدم، فنقول بأنه يمكن أن تحمل على التقية في الفتوى أو في الرواية، وأيضا يمكن حمل هذه الرواية على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة. يعني الأفضل تنتظر إلى أن تنتهي الحيضة الثالثة وتغسل.
تحديد المراد يعني ما فينا نجمع نحدد مراد الفرق
أبدا.
شيخ هي هم مضمون
ليس الكلام في هذه الرواية ولا التي قبلها، إنما تتحدث عن ما ذكرت، إنما السؤال كان في سؤالها لعمر تسأله عن طلاقها، متى يصح، متى ينتهي، متى تبين منه، هذا السؤال. فلذلك الإمام عليه السلام عندما قال بأنه إنما تنتهي بعد غسلها من الحيض الثالث، إنما يمكن حمله على إما التقية كما هو مذهب الآخرين، وإما من جهة الاستحباب باعتبار أنه يستحب لها ترك التزويج إلى أن تغتسل، وهذا موضع متفق عليه مشهور الفقهاء، بل يكاد أن يكون إجماع الفقهاء في أنه مما لا شك في استحباب ترك التزويج لمن طلقت قبل أن ترى الدم الثالث وتنتهي من الدم الثالث. أيضا يمكن حمل هذه الرواية اللي من شأنها أن تعارض ما تقدم على إرادة أول الحيض الثالثة لا آخرة، لأن غسل الفرج غير غسل الحيض. يعني لما بسألها غسلت فرجك، يعني انه مش لائق انه تروحي تتزوجي وما زال الدم مجتمعا في الرحم، كأنه بهذا المعنى، وهو غير غسل الحيض. فكأنه قال لها: هل رأيت دما من الحيض الثالثة تحتاجين معه الى غسل الفرج منه للتنظيف او لحال الاستنجاء؟
بس يصير نفس المطلب، يعني سرتم عليها حكم شرعي ان زوجك يردك ولم تغتسل.
يعني هذه بالرواية الثانية مش بهاي الرواية، صحيح هاي بالرواية الثانية، بالرواية لو ما فيها هيك صحيح. فلذلك نحن نقول هذا ممكن حملها على ذلك. وأيضا رواية بل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع، يدعها حتى تدخل في كرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها، قال هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة. ما لم تحل لها الصلاة يعني بدأت تنتهي من شنو؟ من الحيض كليا. وحيث أنه يتعذر الجمع الدلالي بين الطائفتين في المقام كما لاحظتم، يعني أقلا هاي صحيحة محمد بن مسلم، لأنه هاي صريحة وواضحة في أنه لا تنتهي من عدتها إلا بعد أن تنتهي من الحيض الثالثة، هي واضحة وصريحة. إذا كان في إشكال فوق بالروايتين المتقدمتين أو مش واضح الدلالة فيها فهذه واضحة جدا، وهذه أهم. بالإضافة إلى صراحة الدلالة فإنها صحيحة السند أيضا، فيتعذر الجمع الدلالي بين الطائفتين، فلا بد من اللجوء إلى المرجحات التي من شأنها أن نرجح إحدى الطائفتين على الأخرى بالأخذ في دلالتها والبناء عليها والحكم بها والحكم بمقتضاها. المرجحات أشهرها وأولها يمكن أن يقال بأن المرجح الأول في حال التعارض هو الشهرة، والشهرة ها هنا محققة رواية وفتوى، إنما هي الشهرة المحققة رواية وفتوى مع الطائفة الأولى فتقدم على الطائفة الثانية، مع تضمن الطائفة الأولى تكذيب عن أمير المؤمنين سلام الله من أمير المؤمنين سلام الله عليه السلام في مفاد الطائفة الثانية بشكل صريح، إنما كذب الإمام عليه السلام بقول. بالإضافة إلى أننا نعلم بعد التأمل في روايات الطلاق أن الكثير منها صدر تقية إلا ما خرج بدليل معتبر من صحيح محكم أو إجماع أو ما أشبه ذلك. وأنتوا تأملوا في المقام، يعني واقعا نحن اللي بنلاحظه وأوقع الكثير من الفقهاء في الاضطراب والإرباك في مسائل الجمع بين الروايات المتعارضة في كتاب الطلاق، لأنه أكثر الروايات الواردة في الطلاق إنما هي يعلم من أنها صدرت تقية، فلا بد عندئذ من الاقتصار في روايات الطلاق على خصوص الروايات المعتبرة والصحيحة والمحكمة والتي قام عليها الإجماع. وأما المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض أو أنها تحيض بما زاد عن 3 أشهر فعدتها 3 شهور كما تقدم، يأتي التعرض له والحمد لله رب العالمين. هذا بالنسبة إلى مستقيمة الحيض، أما غير المستقيمة في الحيض يأتي التعرض له والحمد لله رب العالمين.